بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. قال مولى المتقين وأمير المؤمنين علي عليه السلام: عمرت البلدان بحب الأوطان. حديث رواه المجلسي في بحاره. وفي حديث نبوي كما عن تنبيه الخواطر الجزء الأول: حب الوطن من الإيمان. وقال المولى علي عليه السلام: من كرم المرء بكاؤه على ما مضى من زمانه، وحنينه إلى أوطانه. الأحساء موطن الحضارات الإنسانية الأول، الحديث حول حوزة الأحساء. ولا بد من مقدمة حتى نكون على حدود معرفة بجوانب الأمر، لنعرف ما لنا وما علينا. فنحن لسنا من النكرات بين بني البشر، وإنما نحن أبناء منطقة لها من العمق التاريخي ما تتمناه مدن ترى أنها على رصيد عال من الحضارة. الأحساء حباها الله سبحانه وتعالى مجموعة من النعم الكبرى في حالة من النسق والانتظام قد لا يتوفر في الكثير من البلدان التي حباها الله بمجموعة من الخصائص. وإذا ما كانت تنفرد بعض المدن بخصائص تعد على أطراف الأصابع مجتمعة أو متفرقة، فإن في الأحساء من الخصائص ما يتجاوز ذلك عددا ويتخطاه قيمة. الموقع الجغرافي المميز بين أبناء البشر في العالم القديم. نحن نعلم أن العالم القديم عبارة عن آسيا وأوروبا وأفريقيا، والأحساء بما كانت تتمتع به من موقع جغرافي يضرب من رأس الخليج في الكويت الإمارة المستقلة اليوم إلى عمان جنوبا السلطنة القائمة بذاتها اليوم. عندما يقال الأحساء الحاضرة هذا الذي يحضر من هذه اللفظة الأحساء بمحيطها الواسع عاصمتها تموضعت في أكثر من مكان، ولكن بقيت الأحساء تمثل الأكثر واقعية إن من حيث الفترة الزمنية التي استغرقتها كعاصمة على هذا الخط الطويل العريض الساحلي، أو من حيث عظمة العاصمة في مكوناتها التي حظيت بها الأحساء ولم تحظى بها بعض المواطن التي شغلت موقع العاصمة لهذا الخط الطويل العريض في يوم من الأيام. الجغرافيا اليوم عند بعض الدول تؤمن دخلا قوميا تستغني به أو من خلاله عن كثير من الموارد التي ربما تكون مستبطنة في جوف الأرض لهذا البلد وذلك البلد، لأن العالم الحديث اليوم بات مربوطا بعامل الاقتصاد، وعامل الاقتصاد يحتاج إلى ممرات، وفي الأغلب الأعم الأكثر الموقع الجغرافي يؤمن، وبناء عليه الدول تقدم وتؤخر بناء على هذا الأساس. والحديث في هذه الزاوية طويل أعبره وأتجاوزه. هذا الموقع بين ثلاث من الأمم، كل واحدة منها لها امتدادها وسلطنتها وعظمتها: الهند وأطرافها في الجانب الشرقي لا غنى لهم عن الأحساء الموقع جغرافيا، كلامي لا زال في العالم القديم. فارس وتوابعها، وهي واحدة من الأمم التي أصلت للفكر الإنساني وخطت خطوات جبارة في عالم التحضير لبني البشر، ثم روما ولواحقها، وروما صاحبة قدم راسخة في الرقي بفكر البشر بذهنية البشر، بل إلى اليوم لا غنى عما سطره أولئك العظماء من أرباب الحكمة والفلسفة في روما. هؤلاء أو هذه الدول الثلاث العظمى بالتقسيم القديم، كما اليوم دولتان عظميان أو دولة منفردة على ما هو الموجود وتسمعون وتقرؤون وترون، هذه الدول العظمى الثلاث كان لها من الأحساء وفي الأحساء وإلى الأحساء نصيب. ولو لم تكن الأحساء تمثل جوهرة غالية الثمن لما اشرأبت أعناق الأكاسرة والقياصرة والأباطرة لاقتنائها. عوامل الاستقطاب في الأحساء كثيرة، ولا غرابة بعد أن نقرأ النتائج التي استطاعت الأحساء في مراحل مرت بها من التقدم والازدهار والرقي، بحيث باتت الأحساء وقتئذ هي الملهمة لأكبر المهندسين المعماريين. وهنالك شواهد وشواهد، والحديث يبقى ذو شجون، أحيانا الإنسان إذا دخل في حدود قضية على ما لها من الأهمية إلا أن ما يكتنف القضية من الإشكاليات أحيانا، المخاطر أحيان أخرى، عدم الفهم من المتلقي الذي ليس أنتم، أيضا تدخل القضايا في معمعة الإشكال. الأحساء كانت ملتقى القوافل المسافرة من الشرق إلى الغرب وبالعكس. هذه القوافل عندما تحط رحلها في الأحساء لابد وأن تأخذ منها وتعطي لها. هنالك مواقع للأحساء على الانفراد ربما حظيت بطرف من هذه الخصوصية، لكن الإنسان الأحسائي الخلاق بطبعه استطاع أن يتعاطى مع هذا الوافد المهاجر في أحسن حال يمكن أن يستثمر ذلك القدوم، فلم يتعاطاه عفويا وسذاجة، وإنما تعاطاه على أساس من القواعد المحكمة والأصول المثبتة. هؤلاء المسافرون إذا ما جاءوا من الشرق حملوا معهم فلسفة الهنود، وهي فلسفة على ما فيها من المس الروحي، إلا أن لها انتزاع وإسقاط على المشاهد الخارجية، فهي تلامس بناء الإنسان من خلال واقع الإنسان والمحيط الذي يتقلب فيه. وكليلة ودمنة خير شاهد منقول كما قدمه ابن المقفع للأمة العربية لذلك الاستشراف. إذا جاءت القوافل من الغرب والحراك الفينيقي هنالك حكمة وهنالك فلسفة وهنالك صراع من أجل الوصول إلى الأفضل وتأمين أقصر الطرق الموصلة إلى الذات المقدسة. وكان لمدرسة روما قدم ثابتة وراسخة في هذا المجال، ولا يضر أن هنالك آراء لا تتفق مع مسلك التوحيد. هؤلاء أيضا بقدر ما يحملون معهم من المتاع المادي كانوا يحملون الأهم، وهو الزاد المعنوي الفكري التنويري. الأحساء كانت تتلاقح معهم في مساحة الفكر، تأخذ وترد، تستقطب وتهب. وبظني أن الإنسان أو الأمة الفاقدة للشيء ليس بمقدورها أن تعطي كما هو مقرر، فاقد الشيء لا يعطي. الأحساء كانت في موقع يخولها أن تتعاطى مع الآخر على أساس من المساواة في الأخذ والمبادلة، في القبول والرد، في التصحيح والمناقشة، في التسليم والرفض. ثم أيضا الحضارة الفارسية، وهي الحضارة التي استطاعت أن تبرزخ بين حضارتين، الشرق ممثل في الهند، الغرب ممثل في روما، على أرض فارس في زمن الفهلويين قبل قرابة 3000 قرن من الزمن. الفهلويون بين 2500 بين 3000 كان لهم حضور، كان لهم واقع. فلسفتهم الفهلوية كانت تؤمن لهم استقرارا فكريا. وإذا استقرت الأمة فكرية استطاعت أن تتخطى العقبات. أصلا الأب في البيت إذا كان يحمل رصيد فكري مستقر الأسرة تتجه في الاتجاه الصحيح. رب العمل إذا كانت لديه رؤى منسجمة فيما بينها ثم قانون يؤمن تسير دفة ذلك المنشأ أو المؤسسة أيضا يحصل حالة من التقدم. الدول كذلك، وعلى هذا فقس ما سواه. هذه المشارب الثلاثة كانت تصب في هذا الغدير الأحساء. الأمر الثاني توفر أسباب العيش الكريم ومقومات الحضارة الإنسانية في أحسن أدوارها. ما الذي تحتاجه الأمة حتى تبني حضارة؟ لابد من عوامل تكثر أو تقل، لابد من تحققها، لابد من تأمينها حتى يخطو المشرع والمقنن والمهندس وما إلى الخطوات الموصلة في اتجاه الهدف وهو بناء حضارة إنسانية. الأرض الخصبة واحدة من أهم السمات التي تمتاز بها هذه المنطقة، ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى أن نكون منها. خصب الأحساء واضح بين كانت تؤمن غلة الجزيرة العربية بأسرها في يوم من الأيام. هذا تاريخنا، هذا ماضينا، هذا المجد الذي نتغنى به، وهذه الأنشودة التي نرددها. ثم وفرة المياه العذبة بصفائها بحرارتها ببرودتها، حتى في حقبة من الزمن أمنت واحدا من أهم مواقع الاستقطاب للاستشفاء من كثير من الأمراض. هذه الخاصية أيضا لا إشكال أنها تحرك في الكثير من الناس الرغبة في أن تؤمن لها موردا يؤمن لها أن تتقدم في حياتها وفرض واقع معين. الأمر الثالث الأسواق التجارية التي تحمل صفة الأسواق الحرة كما يعنون في هذه الأيام. أسواقها كانت مفتوحة، الدين الحاكم لا يمنع أن يكون السوق مفتوحا وقت إذن. السلطة الحاكمة في القرون الغابرة أيضا لا تتدخل في شؤون مجريات السوق، بل حتى أصحاب الفكر والمنظرين للاقتصاد العالمي وخصوصا في الدور الاشتراكي من ضمن العناصر التي وضعوا يدهم عليها لقراءة مكونات الاقتصاد والنهوض بالأمة هو حالة السوق في الأحساء أيام مجدها. وهذه مستوجبة أيضا لأن يقف الإنسان عندها قليلا. هنالك الحريات العامة المكفولة للمقيم والمسافر، كل الحريات الناس في انتمائهم تربطهم مجموعة من القوانين يصطحبونها معهم. ما يجوز عندي قد يكون محظورا عندك والعكس صحيح. هؤلاء كانوا يفدون، كانت الحرية المطلقة تؤمن لجميع ألوان الطيف الوافد أن يتعاطى ما يعتقد كما يحب. القيمة الإنسانية في الإنسان الأحسائي وكماله وسموه، والقدرة البشرية اليوم يراهن عليها في إنجاح الكثير من المشاريع الكبرى على وجه الأرض. الشركات الكبرى قبل أن تدرس واقع المخزون تحت الأرض أو مورد الاستثمار فوق الأرض، أول ما تقرأ العنصر البشري، كيف يمكن التعامل مع هذا العنصر، ما الذي يقدم وما الذي قد يسبب من عرقلة في طريق نجاح المشروع. هذا كان موجودا إلى اليوم. الإنسان الأحسائي بما يحمل من خصائص وقيم هو مطالب اليوم في أن يحفزها وأن يوجد في داخله حراكا من أجل أن يكون لها واقعا، وإن كان لها شواهدها الواضحة والبينة في أكثر من اتجاه. فنفسية الإنسان الأحسائي بطيبته، بهدوءه، بحسن قراءته، بصبره، بتحمله، بتأملاته، بتجلياته، بعروجه في بعض الأحيان، هذا هو الإنسان الأحسائي، الإنسان الكريم بالفطرة، البسيط بالفكرة. لكن ليست البساطة التي يريد البعض أن يجعل منها عقدا نقاد من خلاله، وإنما الطيبة والبساطة المنسجمة مع قيمة الذات، وهذا ما نناشد به. أدبيا للأحساء قيمة في الماضي، ولو لم يكن إلا طرف ابن العمد لكفى. كيف والقائمة تطول وتزدحم بمثل ابن المقرب والشيخ الرمضان و و و أما اليوم فالأحساء لها موقع التقدم بين الكثير من مراكز الإشعاع الأدبي على مستوى الوطن العربي، وعندنا قامات نعتز بها ونفتخر بها ونتأمل فيها أن تتقدم أكثر مما تشغله اليوم، وهذا بمقدورهم. الإنسان قد يصادر في كل جوانب حياته، لكن الإبداع إذا ما انطلق من قمقمه يبقى إبداع. ثم أيضا الأحسائي بتدينه الذي إما أن يكتسب ذلك التدين بالفطرة، أو يكتسب ذلك التدين بالتلقي، أو يكتسب ذلك التدين بالقراءة والتطوير. الفطرة، نحمد الله سبحانه وتعالى أنه فطرنا على فطرة الإسلام وجعلنا من أتباع الديانة الخاتمة التي جاء بها النبي الأعظم محمد. ونحن لنا في هذا المشهد تقدم على سائر الأمم من حولنا والقبائل العربية أيضا. الأحسائيون دخلوا الإسلام طوعا، ومن حقنا أن نقرأ لماذا دخلوا الإسلام طوعا. ولو أردت التوقف والإسهاب وراء هذا المعطى لطالبنا الحديث إلى ما بعد غروب الشمس، ولكن أطوي عنه صفحا مستحثا هممكم وخصوصا الشباب أن يسلطوا الضوء على هذه الجوانب. أنا مجرد إشارات أشير من خلالها إلى مكام ومواقع وعناوين يمكن الإنسان أن ينطلق من خلالها ويضع الرسالات الكبرى العالية لينهض بواقع أريد له ما أريد. هنالك أيضا الواقع الحضاري للإحساء، والإحساء إلى اليوم لم يكشف النقاب عما تحت ترابها من الكنوز المدللة، على أن الإحساء إذا كان الغير يدعي أنه مهد حضارة فإن المهد يسبقه التكوين. نحن نقول نحن من كوننا الحضارة. غاية ما في الأمر طبقات من التراب تستر العظيم 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 من المنتج البشري الذي كانت للإنسان الأحسائي الذي لا يحق لنا أن نصفه بالبدائي، كانت له يد في منتهى الخلاقية والإبداع. ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا فتحا في جانب الاستقصاء السياحي لواقع المنطقة، ما تحت الأرض، القصور التي فوق الأرض جميل أن يحتفظ بها، أن يحافظ عليها ويحتفظ بها، ولكن الأجمل أن نستنطق ما تحت التراب لما له من العمق التاريخي. ما فوق الأرض قد لا يتجاوز قرون معدودة، لكن ما تحت الأرض هناك مئات المئات من القرون، بل ربما أكثر. الأحساء والحضارات الإنسانية أمم أقوام جاءوا بصموا، منهم العمالقة. العمالقة قوم من البشر، كما من الله على أمم بطول العمر من على أمم بقوى فكرية أو قوى خارقة، أيضا من على أمم بالبسطة في الجسم. وهؤلاء أيضا أثروا المشهد الإنساني وخطوا به خطوات جبارة. الأحساء كان لها نصيب من هؤلاء، استقطبتهم، استفادت منهم. هنا عظمة الأحساء. أيها الأحبة، في كل واحد منا، في داخل كل واحد منا مشروع، ووراء المشروع قوة كامنة هي الروح المفلسفة للأشياء والجامعة بين الأغيار أو المثبطة والمحطمة. علينا أن نمسك بالأول وأن نعرض عن الثاني، ولا يضر أن يضع العقبات أمامنا ربما أقرب المقربين لنا. علينا أن نتجاوز هذه الروح السلبية لنتحرك مع روح إيجابية وثابة متطلعة إلى ما هو الأفضل. جاء الكنعانيون والكنعانيون صناع حضارة بامتياز. مر على البعض منا في دراسات التاريخ بعض الإشارات إلى هذه الأقوام، ولكن من حقنا أن نسأل ما الذي استثارته في داخلنا، ما الذي حركته في عقلياتنا، إلى أي مربع دفعت بنا. هذا هو المهم، والمهم جدا. الفينيقيون أيضا لهم بصمتهم في هذه البلاد، ولكن لو سألت أيا كان كي يرشدك إلى موقع يدلل على الواقع الفينيقي ربما لا تهتدي إلى ذلك سبيلا. هنا من حقك أن تسأل لماذا وكيف وإلى متى. السامريون أيضا لهم بصمتهم، ولهم حضورهم في يوم من الأيام. وغيرهم كثير، حتى الأحباش صناع حضارة. علينا أن لا نستخف كما يحاول الغرب أن يستخف بعقلية الأفارقة. من الأفارقة خرجت عقول نيرة غيرت مشهد التاريخ. الأفارقة استطاعوا أن يستخرجوا الطاقة من الاندفاع المائي منذ قرون قديمة. اللهم بلدت ذهنياتهم. أكو إنسان الاستعمار يصادر المكتسبات المادية من بين يديه، أكو لا دور آخر الاستعمار يصادر العقليات، أحيانا يصادر الأرواح أيضا. الأحساء بالنسبة لها هذه الجماعات تعبر أو تؤمن لها واقع. الأحساء مدينة الربط الحضاري. وقتها نسأل، من هو الإنسان الأحسائي؟ هو ذلك الإنسان العربي بالأصالة. أهل الأحساء استقطبوا أقواما من أمم، لكن المستقطب يفترض أن يكون مستقطب أو أنه صاحب الحق بامتياز على نحو الأصالة. الأحسائيون أبناء الجزيرة العربية، هنالك ربما أفراد وفدوا إليها واستقروا، وبفعل القرون المتعاقبة أخذوا هويتهم العربية، لكن الطابع العام القبائل العربية الأصيلة هذا موقعها وهذا محتدها وهذا أساسها وقاعدة انطلاقتها الحضارية. الأحسائي استطاع أن يتقلب في الديانات وأن يستفيد منها، كالديانة اليهودية التي كان لها يوم من الأيام بصمة وحضور، والديانة المسيحية أيضا، وكذلك الديانة المجوسية. بظني مرور الإنسان الأحسائي ولخلاقيته بمفاد هذه الديانات هيئة أرضية كافية بعد أن تثقف وتنور وتقدم في قراءته وانفتاحه على الآخر لأن يقبل الرسالة الخاتمة بكل هدوء واستقرار دون أن تراق ملء محجم من دم، استجابة لنداء النبي الأعظم محمد. الديانة الإسلامية جاءت مسك ختام لمسار لاهوتي طويل عريض. في الإسلام الأحسائيون ساهموا في سن القوانين المدنية. القرآن أمن أصول عقليات الأحسائيين، وفي مقدمتهم رشيد الهجري رضوان الله تعالى عليه، كان لها من الإسلام الشيء الكثير. بعد الإسلام أيضا كان للأحساء دور فاعل وقوي وحضور جبار في النهضة العلمية التي اكتنفت جزيرة العرب بعد جهل طويل، وحراك فكري أيضا ما كانت تتمتع به ولا تستطيع أن تجاري الآخرين من خلاله في بعض فترات مرت بها، لا على المطلق. الحوزة العلمية في الأحساء بين البذرة الأولى ونهاية المطاف محطات كثيرة تستدعي الوقوف عند كل واحدة منها. يعني وقفنا على الأسبوع الجاي مع حوزة الحساء إن شاء الله. هذه مقدمة بس انتهينا طبعا خلصنا. زين، هذه هي الأحساء بهذا الصورة المختصرة. ما الذي تحرك في داخلنا؟ ما الذي تستحث من ضمائرنا؟ ما الذي تلقي على عواتقنا من المسؤوليات في اتجاهها؟ ما منا إلا وهو خلاق كما قلت لكم، ولكن كل في الاتجاه الذي يتوجه إليه. نستطيع أن نقرأ الفنان التشكيلي والأديب المتألق والناقد الحذق والشاعر المحلق والفقيه المحقق والفيلسوف وما إلى وما إلى وما إلى. ليلة الأربعاء بحسب الظاهر ذكرى شهادة الإمام الكاظم عليه السلام، هذا الإمام العظيم الذي قضى شطرا من عمره ينقل من سجن إلى سجن، من ظالم إلى شر ظالم. فليلة الأربعاء بعد هم امتحانات ما موجودة، حضورنا مع الإمام الكاظم عليه السلام استجابة. شو يقول لسويد بن غفلة؟ يقول أبلغ شيعتي، خلاص عارف متى يتوفى الإمام وين يطلعونه، فيقول أبلغ شيعتي أن اللقاء على جسر الرصافة، فدات غد على جسر الرصافة، خبرهم يجون. بناهم بيطلق صراح الإمام عليه السلام، حتى سويد ما كان يتوجه. فتوى نهاية المطاف جيء بالإمام عليه السلام محمولا والقيد في يديه والغل في رجليه وللحديد خشخشة. فإحنا أيها الأحبة بعد هالكثر قرن من الزمن نمسح دمعة سقطت أو جرت من عين الكاظم على خده، لا لما جرى عليه ولما لا يجري، وإنما لما يجري على شيعته من بعده. نهر من الدم يجري في بغداد أناء الليل وأطراف النهار، لصالح من؟ هل هو إلا قتل الإنسان بيد الإنسان؟ أي إنسان هذا الذي حول إلى مسخ بحيث يقتل ويلوك؟ أيضا ذكرى المبعث الشريف ليلة الجمعة القادمة إن شاء الله. اليوم ذكرى رحيل آية الله الشيخ محمد الهاجري رحمة الله تعالى عليه، وهو ممن قدم للمنطقة ما رأى أنه ملزم في تقديمه لها بما يتماشى وقدراته رضوان الله تعالى عليه، لنروح روحه في عالم الخلد بقراءة الفاتحة مع الصلوات.